أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الحديث حول قاعدة الفراش، ووصل الكلام إلى تطبيق هذه القاعدة على عدة صور. لننظر متى تجري هذه القاعدة وكيف نطبقها. ووصلنا إلى الصورة الثانية من الفرض الرابع. الفرض الرابع ذكر 4 صور، تقدمت الصورة الأولى ووصلنا إلى الصورة الثانية من الفرض الرابع. ما هو الفرض الثاني أو الصورة الثانية؟ الصورة الثانية ما هي؟ أن نقول أن هذا الجنين أو هذا المولود يمكن أن يكون قد تخلق من ماء الرجل الثاني، ولا يمكن أن يكون قد تخلق من ماء الرجل الأول. لماذا؟ لأن بالنسبة للرجل الثاني ولد هذا المولود وهو ما بين الحدين، ما بين أقل الحمل وأقصى مدة للحمل. فإذا يمكن أن يكون يعني من ذو العلاقة الزوجية الخاصة بين الزوجين، يعني العلاقة الجنسية بين الزوجين، منذ أن حصلت إلى ولادة هذا الجنين المدة بين هذين الأمرين واقعة بين هذين الحدين، بين أقل الحمل وأقصى الحمل. فإذا يمكن أن يكون قد تولد من هذا الرجل الثاني. ولكن بالنسبة إلى الرجل الأول يكون قد مضى أكثر من أقصى الحمل. يعني مثلا بعد أن طلقها الزوج الأول ومضت سنتان تزوجت، وبعد زواجها من الزوج الثاني مثلا ب7 أشهر 8 أشهر قد ولدت. فإذا هذا المولود لا يمكن أن يكون ابنا للزوج الأول، باعتبار أن الفاصل الزمني منذ طلاقها إلى ولادة الجنين 2 سنين ثم 7 أشهر، يعني 2 سنين و7 أشهر، 2 سنين و7 أشهر، 2 سنين بين الطلاق وبين الزواج، و7 أشهر أيضا إلى هي المدة التي استغرقها إلى أن ولد بعد الزواج الثاني. فإذا في هذه الصورة 2 سنين و7 أشهر من الطلاق من الأول لا يمكن أن يكون هذا الجنين قد تخلق من ماء الزوج الأول، فينسب إلى الزوج الثاني، باعتبار أنه بالنسبة للزوج الثاني هذا المولود واقع بين الحدين، بين أقل الحمل وأعلى وأقصى الحمل. قال الصورة الثانية افتراض إمكانية تخلقه من الثاني دون الأول، كما لو أنجبت الولد بعد مضي أكثر من 6 أشهر من دخول الثاني بها وأقل من أقصى الحمل ومضي. فإذا بالنسبة لهذه الآن مضي أكثر من 6 أشهر وأقل من أقصى الحمل، هذا يجعل إمكانية تخلقه من الثاني. النقطة الثانية مضي أكثر من أقصى الحمل من دخول الأول بها، يعني منذ آخر دخول، منذ آخر علاقة جنسية بينها وبين الزوج الأول مضى أكثر من أقصى الحمل، كما في مثالنا 2 سنين و7 أشهر هي الفاصلة بين آخر جمع من الزوج الأول وبين ولادة هذا المولود، فقطعا هو ليس ابنا للزوج الأول. وفي هذا الفرض يكون الولد ملحقا بالثاني دون الأول. طبعا الإنصاف هذا المثال أو هذه الصورة، خصوصا بالنسبة للمثال الذي ذكرناه مع الأرقام هذه التي ذكرناها، لا نجد في الخارج والله العالم حاليا، لا أسمى حاليا شخص طلق زوجته وبعد ما تولد الزوجة بسنتين وشوي يجي يقول هذا ولدي. ما شفنا حاليا في الخارج، ما يوجد هكذا. يجي بعد 2 سنين وشوي من طلاقها وهي حملت وولدت ويجي يقول هذا ولدي، ما شفنا. فكيفما كان هذا مثال فرضي، لو كان هكذا فسينسب إلى الثاني ولا ينسب إلى الأول. مع أنه كما قلت أنا قبل قليل وقوع هذا التنازع بعيد جدا، أو قبل مقطوع عدم وجود نزاع كهذا النزاع في الواقع الخارجي حاليا. يقول وذلك الامتناع تخلقه من الأول بعد افتراض مضي أكثر من أقصى الحمل من وطئه لها، وقد ثبت مما تقدم أن ما يصحح انتساب الولد للزوج هو عدم تجاوز الحامل لأقصى مدته. ونحن نفترض في هذه الصورة أنه تجاوزها بالنسبة للزوج الأول، فيتعين أنه للزوج الثاني، وأن الأول وإن كان صاحب فراش، لكن سؤال، صاحب فراش حاليا أو سابقا؟ سيأتي سيقول لا، سابقا كان صاحب فراش، حاليا ليس صاحب فراش. أنا الذي طلقها قبل سنتين، أنا أجي للزوجة يقول أنا صاحب فراش، كان صاحب فراش سابقا، حاليا أصلا ولا يعتبر صاحب فراش أصلا، إلا أنه ليس كذلك حين الوضع ولا حين انعقاد نطفة الولد. إذن في الواقع هو ليس صاحب فراش من الأساس. صاحب فراش بالنسبة لهذا المولود هو ليس صاحب فراش. قبل سنتين زوجته، يعني شايفين أحد بعد ما يطلق زوجته بسنتين يجي يقول أنا صاحب الفراش، شو كان صاحب الفراش؟ فأنا معارض لصاحب الفراش الثاني، فتجري القاعدة في حقه، وذلك لتنقح موضوعها وعدم ما يعارضها. وهذا كلام صحيح. قلنا أساسا يعني تعبير عن صاحب، أن الزوج الأول في مثالنا بأنه صاحب فراش، هذا التعبير مجازي، واضح أن المجازية وفي مقام الآن النزاع أصلا ينفع عنه على سبيل الحقيقة. يعني عندما ننفي عن الزوج الأول أنه صاحب فراش، يعني على نحو الحقيقة ليس هو صاحب فراش فعلا، وإنما يعني بالمجاز باعتبار ما كان في السابق يوصف بأنه صاحب فراش. أما في النزاع، في مقام النزاع هو يقدم الحقيقة على المجاز، صاحب الفراش الحقيقي على صاحب الفراش المجازي. طبعا لاحظوا، لا بس أن أؤكد، لماذا نعبر عن الزوج الأول بأنه صاحب فراش مجازي؟ باعتبار أنه يوصف بأنه صاحب فراش باعتبار ما كان في السابق، وليس باعتبار وضعه الحالي. ووصف الشيء بالحاضر السابق أو بالحاضر المستقبل يذكر هذا من علاقات المجاز، كما مر بنا جميعا في علوم البلاغة. إني أراني أعصر خمرة، وهو يعصر عنب، لكن سماها خمرة باعتبار ما سيؤول إليه في المستقبل. هذا كأحد الأمثلة. نأتي إلى الصورة الثالثة. الصورة الثالثة حسب المقياس الذي ذكرناه، ما بين الحدين، بين أقل الحمل وأعلى الحمل، من 6 أشهر إلى 9 أشهر أو إلى 10 أشهر حسب الخلاف الذي تقدم سابقا. ما بين الحدين هو خارج عن الحدين بالنسبة للزوج الأول، وخارج عن الحدين بالنسبة للزوج الثاني، فإذا لا يمكن أن ينسب لا إلى الأول ولا إلى الثاني. كيف؟ أنا نأتي بمثال. بعد طلاقها من الزوج الأول بسنتين تزوجت، وبعد زواجها بشهرين ولدت مولودا مكتمل الخلق حيا. نقول لا ينسب إلى الأول لأنه الآن كامل أنصار، الآن صار سنتين وشهرين، سنتين فاصل بين الطلاق والزواج الثاني، ثم شهرين في الزواج الثاني، سنتين وشهرين. فلا يمكن أن يكون هذا الجنين للزوج الأول وتواصل بين آخر جماع له وبين هذه الولادة سنتين وشهرين، لا ينسب إلى الزوج الأول. فإذن لا ينسب إلى الزوج الأول باعتبار أن هذا الجنين قد ولد بعد أقصى الحمل، ولا ينسب أيضا إلى الثاني باعتبار أنه ولد قبل أقل الحمل، بعد شهرين من الزواج، بعد شهرين من العلاقة الجنسية بين الزوج وزوجته ولد هذا مكتمل الخلقة بعد شهرين، فإذا لا ينسب إلى الثاني أيضا، لا ينسب إليهما لا إلى الأول ولا إلى الثاني. فإذا افتراض عدم إمكانية تخلق الولد من كل منهما، كما لو افترضنا أن الأول قد طلقها قبل أكثر من سنة ولم يمضي على دخول الثاني بها أكثر من شهرين أو 3، فحين وضعت الولد كان قد تجاوز وطء الأول 1 سنة ولم يمضي على وطء الثاني أقل الحمل، ولذلك لا ينسب إليهما ولا إلى أحدهما. وفي هذا الفرض لا يصح الحاق الولد بأي منهما، وذلك لعدم تمامية موضوع قاعدة الفراش في حق كل منهما بعد افتراض عدم إمكانية تخلقه من الأول. لماذا؟ لأنه ولد بعد طلاقها بأكثر من سنة، وأيضا عدم إمكان تخلقه من الثاني لأنه ولد بعد شهرين 3 أشهر، وقد ثبت مما تقدم أن القاعدة لا تجري إلا في ظرف الشك وإمكانية التخلق، أما فيما نحن فيه ونحن نقطع بأنه لم يتخلق من ماء الزوج الأول ولم يتخلق من ماء الزوج الثاني. طيب، فلا ينسب إلى أيهما، لكن هل يصح في هذه الفضاء؟ الآن سؤال فرعي، سؤال خارجي طبعا، لا بس أن نقرأ الجملة الأخيرة ثم نطرح السؤال. يقول: ولا شك في مفروض هذه الصورة، بل من المعلوم عدم تخلقه منهما. يأتي السؤال: هل يمكن في هذه الصورة أن نتهم المرأة بالزنا؟ هل يمكن أن نتهم المرأة بالزنا؟ الجواب على ذلك لا يمكن. لماذا؟ لماذا لا يمكن؟ لأن ما هو الزنا؟ الزنا أن نقطع بالعلاقة الجنسية كالميل في المكحلة، أن نقطع بإدخال الميل في المكحلة، هذا يصير تهمة زنا. هذا الآن حاليا لم يثبت لدينا. طبعا سابقا في الكتب السابقة كانوا يقولون ربما أن المرأة دخلت إلى حمام سباحة مثلا، حمام العمومي، وجلست على مكان كان فيه ماء لرجل وحملت منه. الآن في الزمن الحالي ربما أيضا سبحت والعياذ بالله مثلا في مسبح مختلط وحملت من ماء رجل، أو كانت مثلا عدة فرضيات يمكن تكون المرأة في بعضها لم تفعل أي ذنب، وفي بعض الأمور بعض الفرضيات فعلت ذنب لكن لم تفعل ذنب الزنا. يعني مثلا أنه لو صارت علاقة استمتاع بينها وبين أجنبي بعلاقة محرمة، علاقة محرمة لكن لم يولج الميل في المكحلة وإنما أراق على الفرج، فهي فعلت محرم وهو فعل محرم، لكنه لا يمكن أن نقول بأن أنه زنا، لأن الزنا هو إيلاج الميل في المكحلة، وأما الاستمتاع الخارجي فهو ليس زنا وإن كان محرما. وكرر: الاستمتاع الخارجي بالأجنبية، الاستمتاع الخارجي بالأجنبية محرم محرم محرم، لكنه ليس هو الزنا، الزنا هو الإيلاج. فما يمكن أن نتهم هذه المرأة بأنه حصل إيلاج. مضافا طبعا في بعض الصور يمكن أن تكون المرأة قد حملت من زوج، مثلا زواج منقطع بين الفترة، في الفترة هذه يعني من طلقها الزوج الأول في مثالنا مثلا سنتين، ربما هي انقضت عدتها، تزوجت منقطع بالخفية بالسرية، حملت من المنقطع وهي لا تعلم مثلا. فإذا توجد عدة احتمالات. هل يمكن هذه المرأة أنها في هذه الحالة أنها لها عدم وعملت لها
في بدنا نحاول نحكي يعني طرف حكي مش مضبوط بنبه ليش انا سالش بعد ثم
يعني هذه امرأة تحيض خلصت دورتها وخلصت عدتها كاملتين وأضافت عليها كم يوم ثم تزوجت. وبعد 6 أشهر من الزواج الثاني وضعت الولد، فيكون قد مضى على وطء الأول 9 أشهر. إذا ما عدت 9 أشهر فيمكن أن ينتسب إلى الزوج الأول، ومضى على وطء الثاني 6 أشهر وهو أقل الحمل فيمكن أن ينتسب إلى الزوج الثاني. فالولد يمكن أن يكون قد تخلق من الأول كما يمكن أن يكون قد تخلق من الثاني. وفي هذا الفرض يعني شنو نحن نقول زوج ثم طلاق ثم زوج، الولد يمكن حسب المقياس الذي ذكرنا يمكن أن يكون من ماء الأول ويمكن أن يكون من ماء الثاني، ينسب إلى أيهما؟ هنا احتمال أو يقال هكذا ثم يأتي مناقشة. وفي هذا الفرض قد يقال بعدم صحة التمسك بقاعدة الفراش لأي منهما. ليش؟ لأن كل واحد منهم يقول أنا صاحب فراش، أنا صاحب الأول يقول أنا صاحب فراش والثاني يقول أنا صاحب فراش، فيصبح تعارض بينهما، تتعارض القاعدة في حق كل منهما، فلا يمكن أن نجريها في حق أحدهما دون الآخر. يعني إعمالها في حق الأول بلا مرجح، إعمالها في حق الثاني بلا مرجح. هذا الآن طبعا هذا الآن قد يقال هذه الفكرة، ثم المصنف بعد أن ينتهي سيأتي إلى مناقشة، سيأتي رد المصنف على هذا الوجه فانتظر. وفي هذا الفرض قد يقال بعدم صحة التمسك بقاعدة الفراش لأي منهما، وذلك لأن إجراءها لأحدهما دون الآخر بلا مرجح بعد إمكان تخلق الولد من كل منهما، وبعد أن كان كل منهما صاحب فراش بحسب الفرض، وإجراء القاعدة في حق كل منهما ممتنع. يقول كلهما صاحب فراش وإذن هو ابن لكليهما، ما يصير نظرا لتعارض مقتضاها، إذ أن إجراءها في حق الأول يقتضي أن الولد ليس للثاني، وإجراءها في حق الثاني يقتضي أن الولد ليس للأول، فالنتيجة هي التساقط. إذن تتساقط القاعدة. إذا شو راح نعمل؟ أننا حاليا الولد نخليها شكل؟ يقول نعمل بالقرعة. فإما أن يكون المرجع هو القرعة لأنها لكل أمر مشكل، أو أن المرجع هو أصالة عدم تخلقه من كل منهما بعد لا ينسى الأول ولا الثاني. لو احتمل أنه تخلق من ثالث، يمكن بعد يجي واحد يقول كان احتمال أنه بعد من واحد من شخص آخر، كيف وين شخص آخر بعد جه مو شخص آخر ويكون أيضا صاحب فراش، من وين يجيب شخص آخر هو صاحب فراش؟ أن قاعدة الفراش هو بتنفي العاهر، لو كان هناك عاهر قاعدة الفراش بتنفي العاهر، افترض يصير النقاش والجدال والنزاع بين أصحاب الفراش فقط. إذن هذا كان منا في هذا اليوم، يبقى الحديث في الروايات وكذا إلى الغد، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.